مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم. الله اسال ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل، واساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم امين يا رب العالمين. اهلا بحضراتكم مع برنامجكم اهل الذكر، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. اساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله ايها المسلمون في مشارق الارض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم امين يا رب العالمين. اليوم لن نستقبل اتصالات، وهي حلقة خاصة لأسئلة المتابعين لصفحة قناة الندى الفضائية. الناس يقولون أنتم تهتمون بالمتصلين أكثر منا، ونحن نرسل إليكم، فخصصنا هذا اللقاء مع فضيل الشيخ سامي السرساوي لنجيب عن أسئلة الصفحة. أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
رحم الله بكم، أصلح الله أحوالنا وأحوالكم، وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين.
اللهم أمين يا رب العالمين. سائل أو سائلة تسأل شيخ كريم وتقول: سبت بيت زوجي من سنة ورفعت قضية نفقة واتحكم فيها، وطلبت منه الطلاق كتير، حتى كتب كتير بخمسة ستة عن طريق رسائل بالموبايل، وهو مش بيرد خالص ولا بيصالحني ولا بيطلق. ينفع أطلع عمرة بدون إذنه وأنا فوق 55 عاما؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، الله أسأل أن يكرمنا وإياكم بطاعته، أن يغفر لنا وإياكم الذنوب والأوزار، وأن يعفو عن تقصيرنا أجمعين، وأن يحسن خاتمتنا، إنه على ذلك قدير. أما فيما يتعلق بالسؤال الذي سألته السائلة الكريمة بارك الله فيها، فنقول وبالله التوفيق: رسالة موجهة إلى الأزواج بادئ ذي بدء أن يتقوا الله في زوجاتهم، وأن يراعوا الله فيهم، حتى وإن وصلوا إلى الطريق المسدود، أقصد الطلاق. الله تبارك وتعالى علمنا في كتابه الكريم: إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وليس معنى وصولنا إلى هذا الطريق أن يتربص بعضنا ببعض، فالقلوب بيد الله تبارك وتعالى. عشنا شهرا شهرين عاما عامين عشر أقل أكثر، وشاءت إرادة الله ألا تتلاقى القلوب، فعلى الرجل أن يكون كريما ومتخلقا بخلق القرآن الكريم. ولا تنسوا الفضل بينكم. يوم من الأيام كانت زوجتك، يوم من الأيام أسعدتك، يوم من الأيام أدخلت السرور عليك، هي أم أولادك، شئت أم أبيت، رضيت أم رفضت، فبالتالي أحسن إليها وأكرمها، ولا تلجئها لهذا الطريق، لا تلجئها للمحاكم، لا خلعا ولا طلاقا ولا ما شابه ذلك، ولا يكون بلي الزراع. إما أن تتنازلي عن كل مستحقاتك، وإما لا تطلقين. أشهد الله أن من يفعل ذلك عند الله زاد، عن جميع اللقاءات التي التقى بها وما عليها وزر أمام الله سبحانه وتعالى. وبالتالي أرجو من السادة الرجال أن نتخلق بأخلاق القرآن، وأن نتأدب بأدب النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. أقول للسائلة الكريمة بارك الله فيها: إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، هناك مشاكل، وصلنا إلى الطلاق، هناك قضايا بالتأكيد متعنت، عندك فرصة للخروج إلى العمرة في وجود المحرم، لا بأس ولا حرج من خروجها، فقط تخبريه قبل أن تسافري: إني مسافرة إلى العمرة، وافق أم لم يوافق؟ لأن العناد هو سيد الموقف في مثل هذه الأمور. أما إذا كانت مجرد غضبة ويعني أمور ممكن إصلاحها، فلا تسافر إلا برضاه.
جزيت الجنة الكريم، الله عز وجل أن يسترنا وأن يهدينا
يا رب،
وأن يتوب علينا.
أمين يا رب.
نسي الإمام الجلوس الأوسط في صلاة العصر فقام من خلفه بقول سبحان الله فجلس مرة أخرى، وهنا كانت الأقاويل فقام بعض المصلين بإعادة الصلاة، يعني البعض أعاد الصلاة، لأن بعضهم قال طبعا كما هو معلوم لكن الصلاة بطلت، الإمام نزل من فرض أو من ركن إلى سنة وما شابه ذلك. شيخي الكريم، نعم.
للأسف الشديد أخي الحبيب، معظم الناس يغيب عنهم الفقه، أقولها بملء الفيه، الفقه غائب عن بيوت المسلمين إلا من رحم ربي، فلا أستطيع وأنا ضد تعميم الأحكام، فلا أقول كل المسلمين هكذا معاذ الله، ولكن حقيقة الفقه بكافة أنواعه وأشكاله، العام والخاص، وفقه الأولويات وفقه الضرورات، كله غائب إلا من رحم الله تبارك وتعالى. الإمام بالتأكيد أخطأ، لأن التشهد الأوسط أو الأول في الصلاة الثلاثية اللي هي ثلاث ركعات والرباعية هو سنة وليس فرضا، ويجبره سجود السهو، وإذا قام الإمام ووقف انتصب اكتمل قيامه، لو أن المأمومين خلفه وقفوا على رؤوسهم لا يستجيب لهم وعليهم نبهوه للخطأ، سبحان الله، خلاص ما ينفعش تنبيه هنا عشان يسجد في الآخر سجود سهو ثم يتابعوه فقط، لكن رجوعه هنا خطأ، ولكن محل خلاف بين أهل الفقه، هل تبطل به الصلاة أم لا تبطل؟ فريق يرى أن الصلاة باطلة وعلى الإمام ومأمومين يعيدوا، وفريق يرى أنها لا تبطل، وأنا يعني أميل لهذا الرأي مع الخلل الذي حدث والإمام يتحمله. أما من أعاد من المأمومين فهو أخذ بالأحوط ولا حرج عليه إن شاء الله تعالى.
نعم، سائل يسأل ويقول: شيخي الكريم، هل يوجد دليل في الكتاب والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر؟ صلى الله عليه وسلم.
نقول للسائل الكريم: السحر حقيقة وموجودة وواقع، ولكن الذي نلفت النظر إليه قبل أن نجيب ليس بالصورة المفزعة التي نراها في واقع حياتنا، فالمرأة لم توفق في زواجها، دماغنا يروح على طول مسحورة، الرجل لم يوفق في تجارته مسحور، الولد رسب في الامتحان مسحور، بقى كل يعني أنا آسف في التعبير، بقى أصبح السحر الشماعة الخائبة التي نعلق عليها فشلنا. وليس معنى كلامي أنني أنكر أو أنفي السحر إطلاقا، حقيقة ووقع، ولكن ما أنصح به علينا أن ننظر إلى الأسباب التي أدت إلى الطلاق، إلى فشل التجارة، إلى الولد ما وفقش في الامتحانات،
نعم.
أكيد وراءها أسباب، ونعمل على حلها، فلكل مشكلة ومعضلة لها أسباب، ولكل سبب له حل في ديننا إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، للسحر نص في القرآن والسنة، في القرآن يعني وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة يعلمان السحر، الآية واضحة بسورة البقرة 102،
فلا تكفر. نعم،
والسحر كلام كفري يعني في الغالب العام، وهو محرم شرعا، وحتى يرى جمهور أهل العلم أن السحر لا توبة له، وكان سيدنا عمر يرى بضرب رقبته يقتل، الله يرضى عنه، والنبي سحر، نعم النبي سحر، ولكنه سحر للتشريع
هو لا يؤثر. هو في دكتور شيخنا الكريم أنكر هذه المسألة بالكلية وعلى الشاشات، يعني ولعل السائل سأل من أجل هذا، يقول: كيف كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أهله وهو لا يدري؟ هو غير متخيل هذا، لأن نعم تفضل.
أقولها بملء الفيه كما قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: لو أن كل جاهل سكت لسقط كل خلاف. تاني، لو أن كل جاهل سكت لسقط كل خلاف، لا يجوز أن أحكم عقلي ودماغي في حديث النبي. طب لو سيبنا السحر دقيقة واحدة، أما سهى النبي في صلاته؟
سهى صلى الله عليه وسلم،
وسلم بعد في الظهر بعد ركعتين
حدث،
وخرج النبي من المسجد، وخرج بنص الرواية كده، خرج في السرعان، يعني اللي بيطلع بسرعة، وفي القوم أبو بكر وعمر أسيادنا وهاتوا أن يكلموا النبي، وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين، ماذا قال للنبي؟ أنسيت أم قصرت في الصلاة؟ يعني أنت نسيت النهاردة وصليت ركعتين يا رسول الله، ولا ده قصر في الصلاة؟ فنظر النبي لأصحابه للتأكد، أحقا ما قال الرجل؟ قالوا بلى، قال: كل ذلك لم يكن، ما نسيت وما قصر. يقدر بقى الدكتور أفندي ده يقول لنا نحمل الرواية دي على إيه؟
بس دي مش على السحر،
ده أنا بديله
مثال،
ده وقع في عبادة
صلى الله عليه وسلم،
ده وقع في عبادة إيه؟
النبي سلم بعد ركعتين، إنما هو تشريع وتعليم للأمة إذا وقعت في مثل هذا الخطأ كيف تتصرف. إن السحر الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أثر في عقيدته، ما أثر في رسالته، ما أثر في عقله صلى الله عليه وسلم، لكنه إنما هو تعليم للأمة في شخص المعلم الأكبر، المعلم الأول بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم. إذا تعرضت لهذا الأمر ماذا تصنع، كيف تتصرف؟ لكن للأسف الشديد كل يتكلم على قدر إيمانه. الناس الإيمان مفقود إلا من رحم ربي. فهذا الذي يتكلم في هذه الرواية نقول يا أخي افقه قول أهل العلم، ارجع للمحدثين وأقوال شراح الحديث وماذا قالوا، وهم أئمتنا وأسيادنا وأفقه منا، لأنهم أقرب لمن تلقوا من النبي
عليه الصلاة والسلام.
يعني الأمر يحتاج إلى فقه ويحتاج إلى يعني قبل أن نتكلم نتعلم.
هو يقول سيدنا سليمان قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. سيدنا سليمان كان يسخر الجن ويعلم لغة الهدهد ولغة الكائنات والبحار، سبحان الله. طب ما الساحر يسخر الجن وكأنه عنده ملك كملك سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهذا من تلبيس إبليس على هذا الرجل.
قولة حق يراد بها باطل، ومن الذي قال لك أن الساحر يسخر الجن أو الشيطان؟ سيدنا سليمان أكرمه الله بهذا وأعطاه الله هذه الميزة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده دون أن يكفر سليمان بوجود الله، إنما كانوا طوع يمينه بقدر الله. أما الساحر فإن الشيطان لا يستجيب له إلا بشروط: أن يكفر بالله عز وجل، وأن يضع المصحف تحت قدمه في الحمام، وأن يتوضأ باللبن كفر كامل. فهذا لا يسخر، بل إن الجن يستعبده، بل إن الجن هو من يسخره ولا يجرؤ الساحر أيا ما كان ومهما كانت قدرته وقوته على أن يغضب الشيطان أو الجن أو أن يسير بعيدا عنه قليلا، بل ينفذ أوامره بحذافيره. وإن قال أسجد للصنم سجد للصنم، إذن أين التسخير يرحمك الله؟ هذا يا أخي من تلبيس الشيطان وغير صحيح.
نعم. هل هناك كتاب يعين أي هذا الشاب المتصل أو يعني الذي سأل شيخ الكريم هذه الأسئلة كي يعني يعود إليه ليرد عن هذه الشبهات تنصح به؟
في كتب العقيدة سيجد فيها الكثير إن شاء الله. هناك رسالة في هذا الموضوع يعني عن الجن كمثال، لا أذكر اسمه ليه، لكن من أروع وأرقى ما تكون رسالة دكتوراه. فهذا يعني ارجع لكتب العقيدة وأهل العلم الثقافي في هذا الجانب. الشيخ الأشقر تكلم في هذا باستفاضة، اقرأ في هذا ستجد فيه التفصيل إن شاء الله.
نعم شيخ كريم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل على صفحة القناة ويقول: ما حكم بيع الدخان، وهل لي البيع والشراء قوانين، أو وهل للبيع والشراء قوانين أو أحكام شرعية؟ ده سؤال تاني، لكن السؤال الأول ما حكم بيع الدخان؟
أقولها وأجرنا على الله: التدخين حرام، حرام تصنيعه، وحرام بيعه، وحرام حمله، وحرام شربه، وحرام مساعدة من يدخن، كله على بعضه تدخين. عندنا فلسفة كتير ناس في التعبير يقول لك طب لا ما حرام، مش بيقفل المصانع ليه؟
صحيح،
ما مش فيدنا. احنا دورنا كأهل علم أن نقول الحكم الشرعي وفقط،
التنفيذ
ليس
بتاعنا.
ليس دورنا أن نحمل الناس على التطبيق. يعني إنسان لا يصلي، صلي يا سيدي، طب ما صلاش، لو الأمر بيدي هجيب درة كده جلد إذا كانت مع سيدنا النبي وديله على راسه، لكن دي مش بتاعتنا، مش في إيدنا، وليست لنا شرعا، لكن دوري أنصحه مرة واثنين وألف كل ما أشوفه، صلي بارك الله فيك واحذر غضبة الله. لكن ليس في يدنا أو ليس من سلطاننا أن نحمل الناس على التطبيق. فأقول التدخين محرم شرعا، ونصيحاتي للسادة الآباء الأكارم اللي بيدخن عشان ابنه بعد كده لما يطلع يدخن أو يمسك الواد مثلا في الحمام ولا في الأوضة من شرب سيجارة من بتاعة أبوه يوم يغضب ويضرب الولد، طب يا شيدي شوف حد يضربك مع الواد،
أنت كمان بتشرب زيه،
لأن أنت اللي علمته فساد. والأعجب يجي له تعالى ولا أعزكم الله خد اشتري لي علب السجاير، أنا أقول للولد لا تشتري ولا، وقل لأبيك يا أبتي بلغة التعظيم والتوقير والتقدير والاحترام سمعا وطاعة لكني سأسمع لله أولا، وأعينك على طاعة الله. روح يا بشري أنت. أنت تريد أن تعصي الله أيها الأب، لا تشرك ابنك معك، هذا حرام شرعا، وعلينا أن نكون قدوة لأبنائنا في الخير لا في الشر والفساد.
نعم، هل للبيع والشراء قوانين أو أحكام إسلامية؟
البيع والشراء عملية تخضع للعرض والطلب فقط، ألا يتم فيها استغلال حاجة الناس، وألا يحتكر السلعة عنده من أجل أن يعلي ربحه ويحقق مكسبا سريعا على حساب الفقراء والمساكين، فهذا المحتكر ملعون، واللعن عن الطرد من رحمة الله، إنه أراد أن يرتفع بماله أو بمكانته إنجاز التعبير على حساب الفقراء والمساكين. لكن إذا راعى الله واتقى الله وكان هينا لينا سمحا كما قال النبي رحم الله رجلا، سمحا إذا باع، إذا اشترى، إذا اقتضى، هذه أخلاق نبينا، أخلاق نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهذا خير وبركة. لكن يا أخي الحبيب، لا تستغل حاجة الناس، وعليك أن ترضى بالقليل. وأذكر بالمناسبة إخواننا السادة الأفاضل الذين يستغلون حاجة الناس في ظل الأحداث والظروف التي نمر بها في بلادنا، أن اتقوا الله تبارك وتعالى، أن اتقوا الله تبارك وتعالى، ولا تستغلوا حاجة الفقراء والمساكين، فوالله الذي لا إله غيره، هناك من لا يجد رغيف الخبز، وهناك من لا يجد الدواء، وهناك وهناك وهناك، فلا تزيد همهم هما، ولا تزيد شقاءهم شقاء. تعالوا معي سريعا إلى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، يوم أصاب المدينة عام قحط ومجاعة في عهد سيدنا أبي بكر، وجاء الناس يشتكون إليه، قال أبشروا فإن الخير سيأتيكم، لأن على يقين من قول الله، ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله ما كان يعلم شيئا، ولم يحدث حوار بينه وبين سيدنا عثمان عن الحيدور واللي هتسمعوه حضراتكم الآن أبدا، لكن يقين المسلم فيما عند الله. إحنا النهاردة بنسأل عن المخرج وعن الرزق ونحن بعيدين عن التقوى. فجاءت قافلة مكونة من 1000 جمل، تخيلوا 1000 جمل، شوفوا شعرها في زماننا كم، القافلة جمال فاضية بس تعدي 3-4 مليون فقط، حط عليها البضاعة ما شاء الله. كانت النتيجة ماذا؟ جاء تجار المدينة قبل أن تدخل القافلة إلى مدينة المصطفى وتفاوضوا مع سيدنا عثمان، نربحك الدرهم درهمين، قال هناك من أربح الدرهم 3، قال هناك من زادني الدرهم 4، قال هناك من زادني 7، قال هناك من زادني 10، قال هناك من زادني، قال والله ما في المدينة تجار غيرنا، قال زادني رب العالمين الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، أشهد الله أني جعلتها وقف على فقراء ومساكين المسلمين. هكذا كان صحابة النبي. لماذا نحن اليوم يستغل بعضنا بعض؟ فاتقوا الله في إخوانكم وراعوا ربكم واعلموا أن ما عند الله باق وما عندكم ينفد.
اللهم ارزقنا من فضلك،
آمين،
وسع علينا وبارك لنا فيما رزقتنا، واحفظ البلاد والعباد، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي أخوال أخذوا نصيب أمي في الميراث وبعد ذلك قطعوا صلة الرحم، هل واجب علي صلة الرحم أو صلة الرحم معهم شيخ الكريم؟
سامح الله أخوالكم وما صنعوه بكم، بالتأكيد أخطأوا وأخذوا ما ليس لهم بحق، وكان الواجب عليهم أن يعطوا أخوتهم حقها الشرعي الذي فرضه رب الأرض والسماء، بالتأكيد سيعاقبون على ذلك أمام الله يوم القيامة، ويومها لا يستطيعون المشكلة أن يردوا المال أو الأرض أو العقار أو السيارة التي أخذوها. المعاملات يوم القيامة ستنتهي، أسماء العملات الريال والدولار واليورو والكلام ده كله، لكن العملة يومها حسنات وسيئات. أنا أقول للسائل أو السائلة بارك الله في الجميع، لا تعالجوا الخطأ بخطأ ولا تردوا الإساءة بمثلها، فإن الله في القرآن علمنا ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، صديق مقرب حبيب إلى القلب، هذا ما ينبغي أن ننتبه إليه. وبالتالي بارك الله في السائل، صلهم ولا تكن بينك وبينهم قطيعة، واترك معصيتهم لله
وزيد الجنة طبعا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أصلي الصبح الساعة العاشرة مع العلم أني أستيقظ في الفجر ولكن لا أقوم للصلاة، فهل هذا غضب من الله؟
أسأل الله ألا يكتب علينا هذا،
آمين.
أسأل الله ألا يحرمنا الفجر ما حيينا، فلو عرف الناس قدر صلاة الفجر والله ما تركوها ولو زحفا على أيديهم وأرجلهم، فيها من الخير ما فيها، أسأل الله ألا يحرمنا وكل من يسمعنا من الأخوات الفضليات والإخوة الكرام الرجال الأفاضل. فأقول للسائل الكريم تسمع ولا تقوم: يا أخي الكريم، حبستك ذنوبك، واعلم أنك عاصي وآثم، واعلم أنك ستعاقب على هذا ما دمت تسمع. وما دامت أذنك تسمع، فما الذي يمنعك من أن تقوم؟ أتريد أن ترى قدر حبك لله؟ نعم، انظر قدر تنفيذك لصلاة الفجر. لحظة ما تسمع الأذان اضرب الغطاء بقدمك وانطره عن جسدك، وقم واقفا، هب لله واقفا، وتوضأ وانزل إلى الله، سلم سلم وانزل وصلي، واسجد واقترب، بارك الله فيك. هذا ما ينبغي أن ننتبه إليه. لكن تصليها الساعة العاشرة تضمن عمرك للساعة العاشرة؟ تضمن عمرك لساعة؟ هل تضمنون
لي أن أتم حديثي بينكم؟ صلى الفجر بعد 5 ساعات،
أنا أذكر له. تضمن أن أتم الحديث، تنتهي الحلقة، أن أكمل العبارة؟ قل إنما العلم عند الله. فيا من تسمع الأذان إياك أن تصم الأذن، اسمعوا لقول الله ولا تنسوا هذه السورة أو الآية، كثير من يحفظها في قلبه للأسف الشديد. سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، انظروا ما بعدها، فويل للمصلين. أنا عايز بس إخواني يتأملوا، احنا بنقرأ القرآن دلوقتي قراءة جراي العابرة، دماغنا مش معاه. الآية بتقول فويل لمين؟
للمصلين.
ما قالش فويل للذين لا يصلون،
في صفات آتية.
أنا لا، أنا عايز أنا عايز أنبه صاحب السؤال أو صاحب السؤال، ما قالش فويل للذين لا يصلون، لا ده المصلين بحاجة ثانية، إنما للذين يصلون، الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال أهل العلم قاطبة المفسرون: ارجعوا إليهم، لو أردت أن أعدد أسماء مجاهد ومسروق وقتادة ومقاتل وغيرهم مش هخلص، ابن عباس وابن مسعود مش هنخلص أسماء بس. قالوا: على أنه ليس المقصود بالآية هذه فويل للمصلين. عارفين الويل هو إيه الأول؟ وادي في قعر جهنم والعياذ بالله. قالوا إن المقصود بالآية مش اللي ما بيصلوش، لا، ده بيصلوا 5 فروض وفي أوقاتها. تخيلوا معي المشهد، في أوقاتها، مش بعدها ب5 ساعات، مش بعدها بساعة، مش بعدها بنص ساعة، مش بعدها ب5 دقائق.
هو الله قال فيه ولا عن؟
عن صلاتين ما في فيه.
طب الحمد لله، إذا هم يصلون،
ورحنا كلنا لأن كلنا بنسى،
هم يصلون في غير أوقاتها،
بارك الله فيه. ما ده اللي عملها من؟ سيدنا ابن عباس وابن مسعود لما قرأ النبي عليه هذه بكوا، قال: ما يكيب؟ قال: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم.
نعم.
أينا لا يصل في صلاتي يا رسول الله
عليه.
فقال أهل العلم قاطبة إن المقصود منهم إيه؟ بيأخروا الصلاة لآخر الوقت، يعني صلاة الظهر لحد قبل العصر بدقائق، وهيصلي في وقت الظهر
وما عندوش حاجة تمنعه،
وما عندوش، ووقت العصر قبل المغرب، والمغرب قبل العشاء، وهكذا. هذا توعده الله بالويل. ثم بقى اللي هيصلي بعدها ب2 ساعة، فأرجو أرجو ألا نغفل عن الصلاة.
نعم، جزيت من جنة، أسأل الله أن يرزقنا الصلاة في أوقاتها، أمين يا رب العالمين، والمحافظة عليها. امرأة أرضعت طفلا كثيرا ثم كبر هذا وصار شابا ذا مكانة عالية، ربنا يبارك فيه، وزوجته من ابنتها، هذه هي المشكلة، وأنجب منها مع العلم أنها أرضعته كثيرا، يعني أكثر من عام، فما الحكم في ذلك؟ هل أنه تزوج أخته من الرضاعة شيخ كريم ماذا؟ نعم.
إن لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مشكلتنا لا نسأل إلا بعد وقوع المصائب والكوارث. السائلة تقول أرضعته،
ده سائل،
السائل يقول أرضعته المرأة كثيرا، المرأة أرضعته كثيرا لمدة عام،
صار ابنا لها،
يعني مش مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا حتى 5، اللي هنتكلم فيها كلام أقوال أهل العلم والفقهاء عشان نحدد بقى، والقصة دي كلها ده عام، يعني عام يمكن رضع كم مرة؟ 1000 مرة عام بيترضع فيه، وبعدين تجوزه بنتها. اشهدوا الله أن هذا حرام شرعا، ويجب فورا. زوجته من أخته، فزوج أخته، الحل هي سيدنا، الحل الآن فورا يفرق بينه وبينها، ومن هذه اللحظة يحرم عليه معاشرتها، وإن حدثت فهي زنا محارم، نسأل الله العفو والمعافاة. طب واحد هيقول لك طب العيال اللي جابهم دول ذنبهم إيه؟ ولا أي حاجة، ينسب إليه نتيجة الخلل والخطأ اللي حصل، وهذه الأم وكل من علم بهذا الرضاع وسكت يسأل عن هذه الجريمة أمام الله.
نسأل الله الهداية لنا جميعا، نسأل الله أن يعلمنا وأن يفقهنا في ديننا. عندنا شقة إيجار من مجلس المدينة مدى الحياة، هل يجوز إيجارها حتى الرجوع إليها مرة أخرى؟ يعني هو مأجرها وعايز يأجرها.
التأجير من الباطن يعني.
أيوه نعم.
نقول وبالله التوفيق لا يجوز التأجير من الباطن إلا بعلم المالك، سواء كانت مصلحة حكومية أو قطاعا خاصا أو أشخاصا، فلا يجوز هذه العين مؤجرة للانتفاع أن أنتفع بها سكن، أو هذا المحل مؤجر لأنتفع به في غرض مثلا أن أصنع به في شيء معين حسب العقد المتفق عليه، فلا يجوز لي في بنود العقد موجود ليس موجود أصلا أن أؤجر، لا، إنما هو انتفاع شخصي فقط. فإذا أردت أن أؤجر من الباطن أرجع لمن يملك، فإن أذن لنا فعلنا، وإن لم يأذن لنا يحرم علينا.
نعم، ما حكم من تعالج بالقرآن من المس في وجود محرم؟ يعني هو وهو الأخ، ومن يعالج وليس تعالج، من يعالج بالقرآن من المس الجني في وجود محرم وهو الأخ. نعم،
نصيحتي للأخوات الفضليات بارك الله فيهن، اغلقنا الباب هذا جملة وتفصيلا، ولا تفتحن هذا على أنفسكن وعلى البيوت، ولله لو كان إبليس موجود مع الواحدة أو الرجل ولزم الصلاة والأذكار والاستغاثة بالملك جل في علاه لانصلحت الأحوال. رحم الله جيل الصحابة، هذه المرأة التي جاءت إلى النبي وقالت يا رسول الله إني أسرع وتكشف يصيبها الصرع، عفانا الله وإياكم،
آمين يا رب.
وكلما تتكشف تكشفت عورتها، امرأة لا حرج عليها، لا حرج، هذا أمر فوق طاقتها. فقال النبي المصطفى إن شئت دعوت الله لك إن تشفي، وإن شئت صبرتي ولك الجنة. قالت أصبر، لكن سل الله ألا أتكشف. فكان يأتيها الصرع ولا تتكشف حفاظا على عورتها.
نعم، إذن فلا تذهب.
نعم،
وتتقي الله، تمام، وترقي نفسها
وتستغيث
بالملك سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يشفيها وأن يعافيها. كيف يكون التعامل مع الزملاء في مكان العمل من النساء، وكيف يكون أيضا مع من هم ليسوا بمسلمين؟
الاختلاط سر الشقاء الذي نعيشه، نسأل الله العفو والمعافاة. على كل حال، أما حدود التعامل هي أجنبية عنك أيها السائل، في حدود العمل فقط لا غير، لا مزاح، لا يعني الكلام اللي أسرار البيوت اللي بيقال هذا لا يشرع، يعني مقدار العمل، يعني تفضلي هذه الورقة، تفضل خذ هذه عندك، حسب تعامل الشغل وفقط لا غير، ولا أعرفها خارج حدود المكتب، مش هقول بره باب المصلحة.
لا، أحيانا شيخي الكريم يصل الأمر إلى نكت وهزار إلا من رحم الله بالأيدي، وتكلمه في أسرار بيتها، وربما الزوج لا يعلم ما يعلمه الزميل عن زوجته.
هو ما شاء الله حلال العقد والمصالح،
صحيح،
ما شاء الله ربنا هدينا،
بيكلمني ما بيكلمنيش بيزعلني،
هذا لا يجوز،
حدث ولا حرج،
يتقوا الله تبارك وتعالى. أما مع غير المسلمين نتعامل معهم لا بأس، ولكن دائما وأبدا في حدود ما لا يتعارض مع العقيدة.
نعم، جدة تريد التنازل عن نصيبها من ميراثها في ابنتها لأولاد هذه البنت المتوفاة.
يعني تاني عيد السؤال، يعني هي
ابنتها توفيت،
تمام،
وهي لها
لا نصيب، لا
تريد أن تتنازل عن نصيبها لأحفادها،
لأن حدث عندي أنا لبس، فكنت سأتكلم عن الوصية الواجبة.
لا لا لا، ده موضوع بعيد.
يجوز لها شرعا أن تتنازل عن نصيبها، نعم، فهي صاحبة الحق الأصيل بارك الله فيها، ورأت أن الأطفال ضعاف وربما في حاجة، فلها السدس في وجود هؤلاء، فهي تنازلت طواعية وحبا وكرامة للصغار وتركت السدس، نعم يجوز. ولا يجوز لورثتها أبنائها اللي هم آباء حقيقي بقى، اللي هم أعمامها أو خلان الأولاد دولي، إنهم ينازعوهم ويقول لك عايزين حق أمنا، أمكم تنازلت يا أخي بطيب خاطر، مالكم مالها أنت، فهذا من حقها شرعا يعني.
نعم، ما الفرق بين الرضا بقضاء الله والإيمان بقدر الله؟
كلاهما واحد ومرادفان لمعنى واحد، فالإيمان يوصل إلى الإيمان بالقدر، والإيمان أحد أركانه. لو رجعنا إلى كلام سيدنا النبي لما جاء جبريل يعلم الصحابة أمر الدين، في نص الحديث جاء هذا جبريل يعلمكم أمر دينكم، لما سأله جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره، فهو أحد أركان الإيمان وهو الذي يوصل إلى الإيمان، والإيمان يؤدي إليه.
نعم شيخ كريم، جزاكم الله خيرا، يعني السائل كأنه يعني حضرتك ذكرت الوصية الواجبة منذ قليل، هو يقول ما الوصية الواجبة؟ سؤال بالفعل ورد إلينا.
الوصية الواجبة هذه تكون بنص القانون، وهذا أمر كان قبل ذلك حتى بنص القرآن كانت، لكنها نسخت الوصية بآيات المواريث لا خلاف على هذا. الوصية الواجبة إذا مات الرجل أو المرأة وكان له أبناء ماتوا في حياته، يعني إذا مات أحد رجل أو امرأة في حياة أبيه أو أمه وله أطفال، هؤلاء الأطفال لهم وصية واجبة بقوة القانون. يعني بمجرد ما بنعمل إعلام وراثة، يعني لا يشترط كتابته، مجرد ما بنعمل إعلام وراثة ويتم وضع أسماء هؤلاء الصغار القصر بيخرج لهم بنصيبهم بالوصية الواجبة في حدود نصيب الأم أو الأب. يعني بنعتبر اللي مات ما ماتش ونقسم الميراث كأنه موجود وناخد نصيب ونعطيه لأولاده، هذا بالوصية الواجبة.
طبعا أخي علي حليم جزاك الله خيرا، الأخ أحمد أحبك في الله أحبك الذي أحببتني فيه، وهذه فائدة شيخ الكريم أن يقول المرء لمن يحب أحبك في الله.
نعم.
فيها حديث مش كده؟
نص حديث النبي.
نعم.
فيها إذا أحب أحدكم، ما معنى حديث النبي أحدا أو أحب أخاه فليخبره أنه يحبه في الله، إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه شيخ الكريم، وأنا أيضا أحبك في الله وأحب مشاهدينا الكرام، وصلى الله عز وجل أن يرزقنا وياهم الهداية والبركة في الرزق وفي الولد وفي البنت
يا رب يا
وربنا عز وجل يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء.
آمين
يا رب العالمين. هل يجوز الرقية بالهاتف على الماء وجزاكم الله خيرا؟ يعني الراقي في التليفون يقرأ وهكذا وهي اللي ماسكة المية وهو اللي ماسك الرقية؟
لا أصل لها في ديننا وشرع.
نعم.
لا نقول لمن يريد أن يقرأ بنفسه نفس الآيات، وهو الأولى والأطيب إن شاء الله.
نعم شيخي الكريم، ما كيفية التيمم اليوم مع عدم وجود التراب؟ يعني هو لا في ماء ولا في تراب، ماذا يصنع؟
نقول للسائل الكريم التيمم كيفيته أولا ضربتان للأرض، ضربتان للتراب أو مكان من جنس الأرض، مش شرط يكون تراب، ممكن يبقى رملة، نجيب شوية رملة كده في طبق أو في كيس بلاستيك ونحطهم في المكان عشان ما يبهدلش المكان بالمعنى العام المصري، حتى لا يتلف أو يفسد المكان، الله يصلح حالنا وحالكم. ويبدأ عند التيمم ضربتان هكذا كما وضعت يدي على الترابيزة أمامي، هذه واحدة، ثم قمت بتنقيضها، ثم أمسح وجهي، أو الأول أمسح الكفين، الإيد اليمين الشمال هتمسح ظهر اليمين، وظهر اليمين بطن اليمين تمسح ظهر الشمال، وضربة أخرى للوجه من منبت الشعر إلى أسفل اللحية طولا وما بين شحمتي الأذنين عرضا، رجل أو امرأتي سواء كان للوضوء أو لاغتسال، ثم نقوم فنصلي والصلاة صحيحة. لا يجد التراب ولا الماء، الرمل موجود بفضل الله تبارك وتعالى، لكن اللي بيعمله بعض إخواننا يجي على اللحاف أو البطانية
أو على الشباك أو الحيطة
أو على الحيطة. طب أنا بسأل بس إخواننا بالله عليكم.
نعم.
بيوتنا أي نعم التراب ما ينزل البيوت، يعني الأخوات يعرفوا الكلام ده، نسأل الله العفو
والمغفرة. إنما رحم الله مولانا.
لا مش أقصد تقسيم الأخوات.
نعم.
لأن عايز أوصل إن التراب بقى صعب أوي في البيوت يعني. تمام؟ هل بيوتنا فيها التراب بالطريقة دي؟ مستحيل. يعني أنا لو عملت إيدي على الحيطة كده هيطلع كفي فيه تراب. فما ينفعش. فإحنا بنقول لإخواننا يعني إذا كان إنسان عنده هذا العذر، ربنا يشفي كل مرضى المسلمين، بننزل أي حد من أولادنا يعني حوالينا الرملة مش معدومة، هيجيب شوية رملة بس ويجوز تبقى نعم ونضعها في كيس وفي طبق ويتم استعمالها إن شاء الله.
نعم شيخ كريم، أرجو الدعاء للمصريين ولكل المسلمين ولكل بلاد الإسلام، فنحن في فتن كثيرة اختلط فيها الحق بالباطل، وأرى صمت رهيب من شيوخنا الكرام، قولوا لنا كيف العمل وأين الحق، ألسنا على حق؟ عليكم أن تقولوا لنا ونتعلم منكم حتى نسير على الطريق المستقيم، أنتم دائما من نصدقهم، لا تتركونا إلى علماء لا يعرفون إلا ولا ذمة، أستحلفكم بالله قولوا لنا أين الحق، ليس لنا بعد الله إلا أنتم.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.
أمين.
اللهم احفظ مصر وأهلها من كيد الكائدين.
أمين.
ومن أطماع الطامعين ومن تدمير المخربين.
أمين.
اللهم كل من أراد مصر وأهلها بخير وفقه لكل خير.
أمين.
وكل من أراد مصر وأهلها بسوء وشر خذ أخذ عزيز مقتدر.
أمين.
ارفع الغمة عن أمة حبيبك ومصطفى.
أمين.
ارفع الغمة عن إخواننا المستضعفين في سوريا. أمين. والعراق وفلسطين واليمن وليبيا وبرما، في كل مكان يذكر فيه اسمك يا قوي يا متين. اللهم أمننا في أوطاننا، أمننا في بيوتنا، أمننا في شوارعنا، أمننا في أعمالنا، أمننا حيثما وجدنا، ارزقنا الأمن والأمان والاطمئنان والاستقرار، وادفع عنا الغلاء والوباء وسوء الأخلاق، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وعلى الإيمان توفنا. اللهم أمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. أما في الجزء الثاني من السؤال، بارك الله في الأخ الحبيب السائل، أقول قلنا العلاج مرارا وتكرارا، ووصفنا بأن بما يعني لا يعفو لساني عن ذكره لا مخرج إلا بالعودة والرجوع إلى الله، والآية أمامكم واقرأوا كتاب الله تبارك وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، واعلموا ما سلط علينا ظالم إلا بظلمنا، لأننا أظلم من هذا الظالم أو غيره، فعلينا أن نراجع أنفسنا ونتق الله ونصلح ما فسد بيننا وبين بعضنا البعض تطبيقا لكتاب الله وسنة نبي ومصطفى، ساعة يغير الله ما حل بنا. فالله في القرآن حسمها في آية أخرى، جزء من آية، إنجاز تعبير، آية أخرى، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم.
صلى الله يتوب علينا وأن يرحمنا
يا رب،
وأن يرزقنا الهداية.
أمين.
وأن نعود إلى كتابه وسنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم
يا رب.
بخصوص المولد، المولد النبوي، بما أننا نقول صلى الله عليه وسلم، ويعني الناس ما شاء الله يعني يحتفلون في هذه الأيام بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ربما بعد يوم أو يومين، كيف يحتفل المسلمون أو يحتفل المسلمون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم احتفالا يعني من هديه صلى الله عليه وسلم وليس فيه بدعة؟ نعم شيخ الكريم،
كانت خطبة الجمعة بالأمس.
نعم،
وأسأل الله أن يتقبل. اللهم أمين يا رب العالمين. أقول للأحبة الكرام، لا يعرف قدر المصطفى إلا الله، هذا ينبغي أن ننتبه إليه. وأنا ذكرت هذا في خطبة، وكنت يعني بعض أخواننا يعني أسأل الله أن يتقبل، ما معنى احتفالي بالنبي؟ أنا عايز أقول كده، خبروني بربكم كيف يكون الاحتفال. الاحتفال بالمصطفى أن نطبق، هذا هو الحق، أن نطبق منهجه، أن نطبق سنته، أن نتخلق بأخلاقه، أن نتأدب بآدابه، أن نسير على طريقه، هذا هو خير احتفال بالمصطفى بإيجاز. ليس الاحتفال بالنبي قاصر على يوم بعينه، ولا على شهر بعينه، ولا على عام بعينه. الاحتفال بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم إنما في كل وقت وفي كل حين. هذا الذي يزعم ويدعي أنه يحتفل بغدا أو بعد غد بنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو قاطع للرحم، أنا أسأله، هل قطع النبي رحمه؟ هذا الذي يحتفل بالنبي وابنته متبرجة وعارية، هل عر النبي بناته؟ هذا الذي يحتفي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسيء الجوار ولا يعرف للجوار حقه، هل أساء النبي الجوار؟ إذن بنضحك على مين؟ إذن ليس هذا احتفال بالنبي، الاحتفال الحقيقي برسول الله إن احنا نطبق كلام النبي، نتخلق. بصوا للأخلاقيات والسلوكيات اللي بيننا، تمت للنبي بشيء أو بصلة؟ هل الاحتفال بسيدنا صلى الله عليه وسلم مجرد السرادقات اللي تقام والزينات والأنوار في الوقت الذي هناك من الفقراء والمساكين من لا يجد المأوى ولا يجد القوت؟ لو أن هذه السرادقات في طول البلاد وعرضها بآلاف الجنيهات وزعت على من لا يجد الطعام أو وزعت على من لا يجد الدواء لكان هذا خير احتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
إذن أين الاحتفال بالنبي؟ الحلوى كل ما تشاء، هات لي حلوى ناكلها معاك الان على الهواء.
بخصوص الحلوى يعني الثمن، الثمن حدث ولا حرج، لو هو قال السنه دي انا مش هجيب حلوى، انا ساعطي هذا المال لفقير
احسن صنعا،
او مثلا لامراه تربي يتامى،
لا باس ولا حرج. حتى لا يفهمنا البعض خطا، يا سيدي كل حلوى كما تشاء، انا قلت لك هات لي حلوى الان هاكلها معاك على الهواء، لكن هل انا بسال بس، هل الاحتفال بالنبي هو مختصر في علبه الحلاوه ديت؟ يا اخي العجيب بقى، أنا مش حاول بيت الشعر ده نحرفه، تمام؟ عجيب جد. واحد عقل أمه وقاطع لأبيه ولا يسأل على أمه طوال العام، يمكن مرة في المرتين في رمضان وفي مولد النبي
عليه الصلاة والسلام،
وبعدين جاي اليوم بكرة لبعده جايب لعيلة حلاوة صغنونة قد كده الأسعار بقى، وماشية ماشي حول البيت، لأن مش حاضر مش حاول. كم من بغل أطال الله قامته يجر حنطورا مثل البغال،
هذا قلته
لازم سامحوني معلش انا بعتذر. وخدنا علبه الحلاوه ورايح يخبط على والدته، بتعمل ايه؟ يقول لي كل عام وانت طيب يا امي علشان بس مولد النبي. انا بقى بساله، هل هجر النبي امه؟
عليه الصلاه
والسلام. اسمعوا وابكوا على ما وصلنا اليه.
عليه
دخل على النبي ابوه من الرضاعه. ابوه الذي يعني ابوه الاصلي صلبي مات وهو في بطن أمه
عبد الله.
سيدنا عبد الله
نعم.
وأمه سيدة آمنة ماتت وهو عنده 6 سنين. دخل أبوه من الرضاعة الحارس بن عبد العزة من بني سعد من نوفل، فقام النبي فبسط له نصف عباءته وأجلسه، ودخلت أمه عليه من الرضاعة سيدة حليمة فبسط لها النصف الآخر وأجلسها عليه، فدخل أخوه من الرضاعة عبد الله بن الحارث فقام له النبي فأجلسه بين يديه. وقال نبينا عن حاضنته السيدة الكريمة أم أيمن التي قامت على تربية حضنة نبي على تربيته، قال: أم أيمن أمي بعد أمي رضي الله عنها وأرضاه. وقال لأصحابه بعدما مات زوجها: من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن. تزوجها الصحابي الجليل سيدنا زيد بن حارثة، وكان ثمرة هذا الزواج سيدنا أسامة الحب بن الحب. أنا أقول لمن يقولون نحتفي بالنبي بقى وريح بيت الحلاوة دي، ماذا صنعت مع أمك؟ هذه أمه من الرضاعة، وهذه التي قامت على تربيته وكانت حاضنته، النبي يعرف لهن لهذه وتلك القدرة والوفاء في أعلى صوره. والنهاردة جايين نقول نحتفل بالنبي، لو احنا صادقين في احتفالنا بالنبي لقبلنا أياد الأم،
لاتبعنا هداه،
واتبعنا هداه
صلى الله عليه وسلم.
أي أيوة والله الذي لا إله غيره، وقلنا لها ارضي عنا يا أمه لأن الله لا يرضى عنا حتى ترضي عنا،
عليه الصلاة والسلام. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل كان عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، فأخرج زكاة ماله، ولكنه خشي بعد ذلك أن تأكل الزكاة المال، فاشترى سيارة وأجرها في لشركة، فهل ما قام به فيه حرج؟ وماذا لو باعها بعد ذلك، كيف يتم حساب الزكاة؟
نقول للسائل الكريم: ما دامت السيارة معدة للاستثمار فهذا المال يضم إلى المال الموجود إن شاء الله، ويخرج عنها الزكاة في كل عام بسعرها.
عن ثمن السيارة أم من الربح؟
على ثمن السيارة.
مش ممكن كده، دي آلة من آلات زيها زي
إذا كل واحد يشتري بكل الأموال ولا يخرج عن زكاة. هنا نقول إذا كانت استثمارية استثمار وهذا هو الحق والصواب ففيها الزكاة قيمة، بخلاف لو أنا عندي سيارة شخصية أو واحد سيارة بتاعت الأجرة السواق يعني بيشتغل عليها مش بتاعته هكذا، هنا نقول على الربح. لكن الراجع في هذه المسألة وما منه قلبي إليه على أنه يخرج على الاثنين معا.
نعم. وإن كان يعني فيها شبه من اللي عنده سيارة أجرة تاكسي أو
إن أخذ به شيء، أنا قلت ما يطمئن
قلبي. أنا أسأل فقط.
كل ما كان معد للاستثمار ففيه الزكاة قيمة وربحا،
حتى اللي عنده تاكس.
نعم، هو النهارده رحت اشتريت آلة حرفة، وآلة الحرفة ديت اشتغلت بيها، القيمة زي المصانع والآلات والمعدات مش عليها زكاة، وهي اللي بتجيب لي الدخل. تمام، هذه صورة شبيهة بتلك في رأي في الفقه، لكن ما منه قلبي إلي. ما دامك معد للاستثمار فيها الزكاة. شقة اشتريتها تحفظ فلوسي، مش هسكن فيها، تحفظ فلوسي تغلى حنبيعها، الزكاة. وهأجرها بالتأكيد كل شهر هجيب لي دخل.
بس أنا بضرب دلوقتي خلاص. تمام. الأخ يطلع الزكاة على المسألة دي، انتهينا من هذه المسألة. نعم. تمام، ويعرف ثمن السيارة ويخرج عليها كل زكاة. نعم. كل سنة أسأل الله أن يتقبل وأن يحفظها له
يا رب.
أمين يا رب. أسأل الآن سائق الأجرة، سائر الأجرة
ليس على قيمتها زكاة،
عشان ما يحصلش عنده لفة. أيوة. عشان أنا سألت بس.
لا، ليس على قيمتها زكاة.
جزاكم الله خيرا شيخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجي مدرس وأحيانا بيطلع التلاميذ رحلات، هل إذا دفع لنفسه من فلوسهم للباص والأكل مقابل تعبه معهم في الرحلة يكون هذا حرام؟ وإذا قام بتصوير البنات بالمحمول تلبية لطلبهن يكون حراما؟ نعم، هم بنات في ابتدائي.
أقول نعم. للسائل الكريم: لا يجوز ذلك شرعا، فعليك إذا أردت أن تخرج معهن إما أن تتحمل إدارة المدرسة أو تجلس في بيتك.
تمام.
فهؤلاء ربما فقراء ومساكين، وأنا أقوم على أكتافهن، وهذا لا يجوز. الأحوط وما يطمئن القلب إليه لا. أما التصوير فلا يجوز قولا واحدا،
حتى لو أطفال صغار ابتدائي وكده،
حتى لو أطفال صغار
أفضل يعني.
أفضل.
السلام عليكم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على ما تقدموه لنا وإياكم، جزانا الله وإياكم. كنت أسأل عن حكم مشاهدة كرة القدم، ولكن ليس دائما، وفي سؤال تاني ولكن بعد هذا شيخي كريم. نعم.
تخيل 22 واحد
بيجروا ورا بعض،
بيجروا ورا ومش ورا بعض، ورا قطعة كده مستديرة في الأرض هي الكورة. نقول لشبابنا وأبنائنا رغم أني لا أؤيد هذا، ما دمت تقوم وتؤدي صلاتك في أوقاتها ولا يشغلك هذا عن ذكر الله عز وجل لا بأس، لكن لا. بشرط إذا رفع الأذان وثلاث ارباعهم بيبقوا قاعدين عاملين كده للشاشة.
اللعيبة بيروحوا يصلوا مولانا.
أنا لست ضد المنهج،
لكن المشاهدة هي المشكلة.
أنا بقول لإخواننا النهارده قاعدين رايحين نصلي العشاء ولا يوجد موضع لقدم على المقهى أو الكافيتيريا، تدخل الجامعة ما تلاقيش فيه نص صف. أنا مش عشان الدرس.
مش النهاردة أجازة؟
هي أجازة من الصلاة؟
لا مش فيه ماتش؟
ما شاء الله.
نسأل الله لداية.
يعني ده ينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة تبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
اللهم سلم سلم.
قال له قوم يا ابني صلي.
إلا من تهم.
نعم، قوم يا ابني صلي. واحضر صلاة العشاء أو العصر أو المغرب أيام من كان وارجع كما أردت.
جزاكم الله خيرا. أكلم خطيبتي على المحمول فما الحكم وجزاكم الله خيرا؟
لا يجوز يا ولدي. اذهب إلى البيت واجلس معه في وجود محارمه.
نعم. طب هب أنه يكلمها في وجود محرم؟
ولا في وجود محرم.
وبضوابط.
هذا سيجر بابا نحن في غنى معه.
جزيت الجنة. نسي الإمام الجلوس الأوسط في صلاة العصر فقام من السؤال ده احنا سألناه. سؤال ثالث: بناتي في الجامعة ويلبسون الثياب الضيقة ويضعن المكياج ولا يسمعن النصيحة مع العلم أنهم يصلون أو أنهن يعني يصلين. نعم. نعم.
هذا بلاء العصر ويسأل عن ذلك الأب والأم.
نعم.
يسألون أمام الله. قال النبي الحبيب: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيته، حتى الخادم في مال سيده راعي ومسؤول عن رعيته. فأدي دورك حتى وإن وصل أمن يجلسوا في البيت ويبطلوا تعليم كمان. أنا عارف حاجة كتير هيطلع علينا ويقول لك الكلام الإرهابي، الكلام التشدد والتنطع، كلام كتير زي كده. نقول له هذا كلام النبي
عليه الصلاة والسلام.
لا يجوز للمرأة. النهاردة أنا بدي أسأل بس سؤال لوجه الله ويريد حد يجاوبني عليه. الجامعات لما تخش الجامعات اتحولت الى كرنفال للعرض الاجساد. نفسي حد يقول لي هو العلم دلوقتي بيدخل من الراس ولا من السقان؟ مش عايز اقول حاجه ثانيه.
نسال الله ان يهدي البنات.
أمين
والشباب.
أمين.
والاباء والامهات، وان يفقهنا وان يعلمنا في ديننا
يا رب،
وان يرزقنا الغيره على اعراضنا.
يا
امين
يا
رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان اعظم الصدقه لقمه يضعها الرجل في فيه زوجته. هل هذا حديث صحيح ام لا؟
نعم حديث موجود.
نعم.
ومش معنى يا صباح الخير ممكن يبقى يقول لك هاكل زوجته لا اكل انا
وناكل بيه.
هو المقصود السعي، ولو اكلها مش عيب على فكره ولا حرام، وان قامت بذلك معه لا باس. هذا من قبيل التلاطف والمداعبه والتراحم والمحبه والموده، ليت الوجود تقوم على هذا. لكن المقصود بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم السعي على الرزق، يعني ايه؟ بيشتغل عشان يجيب لهم ياكلوا في البيت.
بس لو هذه الصوره موجوده
لا باس. جميله.
يا ليت قومي يعلمون.
كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يشرب كان يأخذ ويشرب ويضع فيه موضع فمه على موضع في السيدة عائشة وهي والعكس، وهذا ليس محرما.
نعم. جزيت الجنة شيخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة حامل يشق عليها غسل رجليها، هل تتيمم وجزاكم الله خيرا؟
إذا كان يصعب عليها أن تنحني للغسل رجليها ممكن تأخذ من الماء بكوب في أرضية الحمام بارك الله فيها، وتضع الماء على قدميها وتصلي إن شاء الله.
طبعا جزاكم الله خير. أنا أنوه على السادة والأخوات المشاهدين والمشاهدات أن هذه حلقة خاصة، صحيح هي يعني مباشرة والحمد لله، ولكن لن نستقبل فيها اتصالات، وبالفعل لم نأخذ اتصالات منذ بداية الحلقة، وأنا نوهت في المقدمة لأن هذا حق أصحاب الصفحة من فترة طويلة ما أجبنا عليهم، فأخذنا هذه الحق من هذا يعني من هذه الناحية، والأسئلة بفعل والله يعني تتوارد إلينا كثيرة. شيخ كريم، ما حكم من سرق مال أو مالا من شخص معين ومر على ذلك سنين وذهب هذا الشخص إلى مكان آخر ويريد السارق أن يتوب إلى الله فماذا يفعل؟
عليه أن يرد المال إلى صاحبه، فإن استطاع أن يعرف طريقه ومكانه يكون قد فعل الخير كله، وإن عجز عن الوصول إليه بعد أن أضناه البحث وأعيته الحيل والسبل يضع هذا المال في مشروعات عامة تصل إليه والله يرضيه عنه يوم القيامة.
نعم، الله ربنا يتوب علينا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال عندي هل نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم مولده يوم 12 ربيع أول، وما الدليل؟ لأن في شكوك أنه اتولد في هذا اليوم صلى الله عليه وسلم.
أنا قبل ما أجيب على هذا السؤال نفسي بس أقول لإخواننا الأفاضل، ولد في هذا اليوم، ولد في غيره، إيه المشكلة التي تصار؟ يعني يا ريتني بطل شوي. أولا الراجح في محل خلاف أو محل خلاف، لكن الراجح عند أهل السير والتاريخ أنه في هذا اليوم يوم الاثنين في كان في
عام الفيل،
عام الفيل تمام، في في في, في 12 ربيع أول. جمهور أهل العلم من المفسرين من
السير، هو في خلاف،
أنا قلت في بداية في محله خلاف
صحيح،
لكن سبحان الله هذا الخلاف لا يجعلنا نتناطح ولا يجعلنا نتبارى. أنت تقول أنا أرد عليك وأنا أقول أنت ترد علي، يكفي يكفي أنه كان صلى الله عليه وسلم يعني حقيقة وموجود، وأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم، وأنا أقولها حسبة لله تبارك وتعالى. مهما والله صنعنا مع الحبيب المصطفى لن نستطيع أن نوفي إليه قدره. اسمح لي هنختم بآيات شعر طيبة ديت لأحد أحبابنا رحمه الله: عذرا رسول الله إن قصرت في وصف، فإن جمالكم لن يوصف، جاءت قديما ذرة من نوركم، قد جمل الرحمن منها يوسف، والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضال له لن تعرفه، والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى، والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى، تكفيه لقية السماوات العلى وبحضرة الرب الجليل تشرف، يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور المصطفى لن يخسف.
عليه الصلاة والسلام.
عليك يا حبيبي يا
رب. نعم عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم شيخي الكريم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يأتي أصدقاء والدي مع زوجاتهن ويجلسون أو يجلس الرجال مع النساء في مكان واحد، ووالدتي تجلس معهن وأنا لا أجلس معهن، هل الذي أفعله صحيح؟ يا أخت التي تسأل.
غير صحيح شرعا.
هي لا تجلس معه.
نعم، ما أنا أقصد ما يفعلونه،
لكن ما تفعله هو صحيح،
ما تفعله هي صواب وصحيح. لا بأس أن يتزاور الناس بعضهم مع بعض، الرجال في مكان والنساء في اتجاه آخر، حتى تكون الجلسة على منهج الله ورسوله.
نعم، لكن الأخت الفاضلة السائلة جزاها الله خيرا، إحدى النساء الفضليات زوجها تزوج امرأة أخيه بعد موت أخيه ليحفظ أولاد أخيه، ولكن هذه المرأة غير قادرة على تحمل الغيرة للزوجة الأولى يعني، وتطلب الطلاق، هل هذا صحيح؟ ونريد كلمة لهذه المرأة وزادكم الله خيرا أو جزاكم الله خيرا.
نقول للسائلة الكريمة أو هذه الأخت الفاضلة الزوجة الأولى: اتقي الله تبارك وتعالى، وكان من الممكن أن يحدث ذلك معك ويموت زوجك، وكان ممكن أن يأتي أخوه يتزوجك، يعني العكس كان ممكن يحدث، هذا شرع أباحه الله تبارك وتعالى، إن صبرت فلك الأجر ولك الثواب عند الله جل وعلا، لا تصبرين ولا تطيقين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، طلبت الطلاق هذا يرجع لك ولا تجبر على أن تعيش.
نعم، عمري 24 سنة، أريد أن أتزوج ولكن لا أبيت لا بيت، هو ليس عنده بيت ولا عمل مستقر، ما نصيحتكم وجزاكم الله خير؟
أقول له استعين بالله ولا تعجز، وحاول دائما وأبدا أن توفر المكان اللي هتتجوز فيه، فكيف أبحث عن الزواج وليس عندي مأوى يأويني أنا وزوجتي، وكيف أبحث عن الزواج وليس عندي عمل أنفق منه، لأن الزواج مسؤوليات ضخمة وليس مجرد استمتاع جسدي وفقط.
جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، واحدة مكتوب كتابها وخطيبها طلقها بحجة التهديد ثم ردها بينه وبين نفسه، ما حكمها؟ هل تكتب الكتاب مرة أخرى من جديد أم ماذا تفعل؟
نقول للسائلة الكريمة: احذري أن يدخل بك قبل أن يعقد عليك من جديد، فالمرأة التي عقد عليها لها أحكام تختلف عن المرأة التي تم الدخول بها، التي تم الدخول بها كان هذا الذي تقولين عنه يكفي، أما هذه معقود عليها ولم يدخل بها، لا تذهب إلى بيته ولا تنقل من بيت أبيها حتى يجلس مع وليها الأصل، الأب يبقى الأب، واثنين شهود، ونقول صيغة العقد مرة تانية، والعقد القديم ما زال موجود لأنه لم يلغى، لكن لا بد من العقد مرة أخرى.
أخونا عبد الله العوضي، أخ حبيب، أخي وحبيبي أحمد نصر، أنار الله وجهك بنوره، جزاك الله خيرا أخي الحبيب، وتقبل منا ومنكم صالح العمل أو الأعمال. سلامي لفضيلة الشيخ سامي السساوي وأبلغه حبي له. أنا ما كنتش أقرأ الرسالة يا أستاذ عبد الله إلا لأنك تسلم على الشيخ، وأبلغه حبي له في الله كما أشهد الله أني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
سلمه الله من كل مكروه وسوء.
آمين.
أحبه الله الذي أحببنا فيه لأجله.
آمين.
وأن يجمعنا بهذا الحب في الجنة في رحاب سيد الأولين والآخرين.
اللهم أمين، اللهم أمين، ولك مثله وزيادة قرة عين حبيب الغالي. بارك الله فيكم شيخ الحبيب فضيل الشيخ سامي السرساوي، ومتعكم الله بالصحة والعافية.
ومتعكم بارك الله فيكم.
ونفعنا الله بعلمكم.
اللهم أمين يا رب.
وزادكم الله من فضله.
آمين. وغفر لنا ما لا تعلمون.
آمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي شيخنا الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش والشيخ محمود المصري والشيخ أسامة سليمان والشيخ أشرف عامر وجميع مشايخنا وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر.